عليكم السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ثالثا، مدى دلالة السيرة. إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة على الفعل. الكلام في السيرة في ثلاثة محاور. المحور الأول شنو كان؟ حول بناء العقلاء. المحور الثاني كلام على السيرة المتشرعة. الآن مدى يعني حدود دلالة السيرة. عرفت شلون؟ السيرة بناء على حجيتها طبعا، ما هي حدود حجيتها؟ لاحظوا، السيرة دليل لبي وليس دليلا لفظيا، يعني مو مثل النص، مثل الإجماع. فإذا رأينا أن هناك سيرة عملية بين المتشرعة، وكانت السيرة حجة، يعني كانت متصلة بزمن المعصوم عليه السلام، هذه السيرة تدل بما هي. هي لو كانت سيرة على الفاعل فتدل على الجواز، مو أكثر من هذا. أما الرجحان الاستحباب الوجوب بحاجة إلى دليل خارجي. وإذا كانت السيرة على الترك فدليل على أنه شنو؟ هذا الفعل ليس بواجب حيث ترك. أما أنه شنو من أحكام فلا دلالة له على ذلك. فإن كانت السيرة على الفعل يعني هذا الفعل ليس بحرام، جائز. وإن كانت السيرة على الترك يعني هذا الترك أيضا جائز، ليس بواجب حيث ترك. لاحظوا، إن السيرة عندما تكون حجة. ليش يقول عندما تكون حجة؟ لأن مو دائما السيرة حجة. إذا كانت متصلة بزمن المعصوم عليه السلام بحيث كشفت عن رأي المعصوم، عن فعل المعصوم عليه السلام، فأقصى يعني منتهى، هاي الدرجة العالية، فأقصى ما تقتضيه الضمير المتصل راجع لما، فأقصى ما يعني أقصى شيء تقتضيه الضمير المستتر هي راجع إلى السيرة. فأقصى ما تقتضي السيرة أن هذا الشيء أن تدل على مشروعية الفعل، مشروعية كتب جواز. لو رأينا أن سيرة المتشرع على زيارة القبور هذا دليل على جواز زيارة القبور، دليل على مشروعية زيارة القبور وعدم حرمته، يعني حرمة هذا الفعل. لأن إذا هذا الفعل كان حرام سيرة المتشرعة لم تكن على فعلها. المتشرع لا يفعلون الحرام على نحو السيرة، يعني كلهم بما فيهم المعصوم عليه السلام، سلام عليه. وعدم حرمتي يعني عدم حرمة الفعل طبعا في صورة السيرة على الفعل كزيارة القبور مثلا، سلام عليكم. هذا في مورد كون السيرة على الفعل. أحيانا السيرة على الترك أو تدل على مشروعية الترك. مشروعية شنو كتبتوا؟ جواز، على جواز الترك وعدم وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك. إذا كانت السيرة على الترك يعني ترك ذلك، يعني مثلا أفرضوا، إذا شفنا أن سيرة المسلمين على ترك التدخين، سلام عليكم، كمثال بنقول هذا معناته شنو؟ معناته أن ترك التدخين مشروع، يجوز ترك التدخين. أكثر من هذا لا يدل، لا يدل على أن التدخين حرام أو مكروه. لاحظتوا شلون؟ فإذا كانت السيرة على فعل أو ترك، دلالة السيرة على الجواز، جواز الفعل أو جواز الترك. أما الرجحان على نحو اقتضائي أو لا اقتضائي سواء في الفعل أو الترك فهذا ما لا يستفاد من السيرة بما هي هي، بل لازم نستفيدها من شنو؟ من الأدلة الخارجية. إذن السيرة دليل لا لسان له، عرفت شلون؟ وإنما يدل على الجواز فقط، أما الرجحان وما أشبه فبحاجة إلى دليل آخر. أما استفادة الوجوب من سيرة الفعل مثل شنو؟ مثل زيارة القبور، هل هذا يعني واجب؟ لا. واستفادة الحرمة من سيرة الترك مثلا إذا تركوا التدخين فهذا يدل على أن التدخين حرام، لا دلالة له في ذلك. والحرمة يعني استفادة الحرمة من سيرة الترك، يعني إذا تركوا التدخين فتركهم للتدخين هل دليل على حرمة التدخين؟ يعني لأجل الحرمة تركوا التدخين، ما معلوم. فأمر لا تقتضيه نفس السيرة، لا تقتضيه ضمير راجع لأمر، بعد ماكو ضمير مستتر لأن الفاعل ظاهر، لا تقتضيه نفس السيرة. إذن السيرة لا تدل على الحكم الإلزامي، تدل على الجواز. بل كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني لا يستفاد، مو قلنا لا يستفاد الوجوب، بل كذلك الاستحباب والكراهة، يعني لا يستفاد سلام عليكم من السيرة بما هي هي الاستحباب ولا الكراهة. يعني إذا شفنا سيرة المسلمين على زيارة القبور هذا مو معناته أن زيارة القبور مستحبة، يحتاج إلى دليل. طبعا هي زيارة القبور مستحبة وأكو أدنى دليل، إذا أفرض ما كان أدنى دليل مجرد السيرة العملية لا تدل على الرجحان. والكراهة، الكراهة بالنسبة إلى شنو؟ إلى الترك. يعني مثلا إذا تركوا التدخين هذا لا يعني أن ترك التدخين، هذا لا يعني أن التدخين شنو هو؟ مكروه، لذلك تركوه، لأن العمل في ذاته مجمل، يعني لا لسان له. أكو فرق بين العمل وبين اللفظ القول، إذا قال أكرم العلماء نتمكن من التمسك بعمومه بإطلاقه، ليش؟ لأن اللفظ له لسان، أما العمل لا لسان له، فلذلك لا يمكن أن يتمسك بإطلاق العمل، لا يمكن أن يتمسك بشنو؟ بعموم العمل، وإنما لازم نشوف القدر المتيقن من الدلالة شنو نأخذ بذلك. القدر المتيقن هو الجواز، ليس إلا جد، لأن العمل، العمل اللي السيرة نوع من العمل ملافظ، عمل في حد ذاته، في حد ذاته يعني مع قطع النظر عن القرائن الخارجية مجمل، يعني لا لسان له، لا يدل على أكثر من الجواز، لا دلالة على، لا دلالة، هذا تفسير لقوله مجمل، لا دلالة على أكثر من مشروعية يعني جواز الفعل كزيارة القبور أو الترك كترك التدخين. نعم نعم هذه قرينة، لكن هذه القرينة تستفاد من شنو؟ من الاستمرارية. إذا شفنا بأن المسلمين بأجمعهم بما فيهم المعصوم عليه السلام إذا لم ملتزمون مثلا بزيارة القبور كل ليلة جمعة يذهبون إلى البقيع، يذهبون إلى سائر مثلا المقابر الموجودة ويزورون موتاهم، يترحمون عليهم، مستمرين في ذلك، فربما هذا الاستمرار يدل على استحباب العمل. واضح له موضع؟ يقول نعم نعم هذه قرينة حالية تسمى، يعني حال العمل المستمر قرينة على الاستحباب. نعم المداومة والاستمرار على العمل، يعني باستمرار يزورون قبور المؤمنين في ليالي الجمعة، لو مثلا باستمرار يزورون الإمام الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة، هذا الدليل على شنو؟ على أن زيارة الإمام الحسين في ليلة الجمعة مستحبة أكثر من سائر الليالي. في ليلة الجمعة يزور الإمام الحسين عليه السلام الأنبياء والنبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام والصديقة الطاهرة إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. ذل في كل ليلة جمعة يزورون الإمام الحسين عليه السلام. عرفت شلون؟ فهذا دليل على استحباب هذه الزيارة استحبابا مؤكدا. نعم المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين هي سيرة متشرعة، بس شنو اكو بيها استمرارية؟ قد ربما يستظهر منها، يعني مو دائما، حسب الموارد حسب القرائن، قد يستظهر منها استحبابه، يعني استحباب العمل، مو يعني للتقليل، هنا قد يعني ربما احيانا حسب القرينة، لانه يعني لان الشأن يدل ذلك على استحسانه ذلك، يعني الاستمرار والدوام، هذا دليل على استحسان هذا العمل عندهم، يعني عند المتشرعين على الأقل. ليش يقول على الأقل؟ لأن ربما يدل على الوجوب. إذا شفنا المتشرعة تصلي صلاة الظهر وباستمرار يصلون صلاة الظهر، هذا دليل على شنو؟ وجوبه طبعا عبر القرائن. أما السيرة بما هي السيرة قلنا لا دلالة فيها. فإذا على الأقل، ليش قال على الأقل؟ لأن ربما أكو قرائن تدل على شنو؟ على وجوب هذا العمل، حيث داوموا عليها استمروا عليها على هذه السيرة بالقرائن. شوفوا دا نقول إذا أكو قرائن، أما إذا ماكو قرائن مدليل. إذا شفنا المتشرع يرسلون لحاهم لا يحلقونها، هذا دليل على شنو؟ على أن هذا العمل جائز، لكن عبر القرائن يستفاد أنه شنو؟ أصلا واجب. هنا عبر القرائن، إذا أكو قرائن نحن أبناء الدليل، نحن أبناء الدليل أينما مال نميم.
شيخنا هنا قرينة، شنو هو قرينة فعل المتشرعين؟ دليله هو هذا أصلا، ما في وجود نص يمنح ولا وجود
القرينة. شنو هذا؟ بحث آخر. احنا دنبين هنا الكبريات، ما دا نجي نقول القرينة شنو، ربما القرينة تختلف عندي وعندك.
حتى في الكبرى
هاي الكبرى صحيحة، الكبرى السيرة لا تدل إلا على المشروعية والجواز، أكثر من ذلك بحاجة إلى قرينة. ربما عبر القرينة تدل على الاستحباب، ربما عبر القرينة تدل أيضا على الوجوب، ولكن أحيانا مو دائما، مو دائما. لذلك قال قد يستظهر، احنا قد فسرنا بشنو؟ بربما. ولكن يمكن ان يقال ان الاستحسان للعمل، لكن شنو يريد يقول؟ يريد يقول مو دائما الاستمرار والدوام قرين على الاستحباب، ربما اصبحت عادة عندهم. ولكن يمكن ان يقال هذا اشكال على شنو؟ اشكال على أن الدوام والاستمرار يكون قرينة على الاستحباب. إذا قلنا إشكال، إذا أريد نقول هو بيان، بيان لقولي قد يستظهر، وقال ربما يستظهر، يعني مو دائما. ليش؟ لأنه كثيرا ما هذه الاستمرارية والدوام تكون بسبب العادة، وإذا أصبح شيء عادة فيستمر الإنسان عليها. لذلك الإنسان خصوصا في شبابه عليه أن يجعل الخير في نفسه عادة. فمرة يمكن ذكرت لكم أن المرحوم الشيخ علي بناه الاشتهاردي، أنا درست عنده بعض أجزاء اللمعة الدمشقية، ما أدري قبل كم سنة كان، فأعرف في خدمتكم اللي الشيخ كان يقول احنا لما كنا في بداية دراستنا للعلوم الدينية، يعني استونا طلبة، المستحبات الموجودة في الصلاة في غير الصلاة كنا نجعلها عادة. مثلا من المستحب الإنسان من القيام عندما يريد أن يهوي إلى السجدة في صلاته يجعل يده اليمنى أولا ثم يهوي، يعني مو يجعل الركبة، يجعل اليدين أولا، يدين أولا ثم يجعل ركبته على الأرض. يقول إذا واحد كان يسألنا يا شيخنا هل من المستحب أن تجعل ركبتيك أولا على الأرض، يعني تهوي بركبتيك أو تهوي بيديك، وإحنا ما كان في بالنا، كنا نقوم ونهوي إلى الأرض، نشوف شلون نهوي فنعلم أن ذلك هو المستحب. ليش؟ لأن علمنا أنفسنا على شنو، على أن تكون المستحبات عادة لنا، فإذا أصبح الخير عادة فيستمر الإنسان عليه، كما هو العياذ بالله إذا الشر صار عادة. إذا واحد دائما الحلف بلسانه، لو ذول بعض الناس الكفر والعياذ بالله دائما شنو بلسانه، فهذا شنو، هذا أصبح الشر عادة فتركه يكون صعبا عليه. لا لا، إن الاستحسان له، الاستحسان له يعني لهذا العمل الذي استمروا عليه. استحسان مو هذا الاستحسان اللي عند العمرية والبكرية، الاستحسان يعني استحسنوا هذا العمل، جعلوه حسنا، اعتبروه حسنا. الله الله
المتشرع هو بعد
سيرة المتشرع، هذا يقول مو حجة. شوفوا إن الاستحسان له يعني لهذا العمل الذي نداوموا عليه، العمل المداوم، ربما ينشأ هذا الاستحسان من كون هذا العمل أصبح عادة لهم. أكو بعض الناس من عادته أن يعبث بلحيته دائما، مو بده يعني هو علم بده يقرأ ويشي يلعب بلحيته، يصلي ويعبث بلحيته، فهذا يعني شنو، هذا يعني عمل مستحب؟ لا، لأنه عادة. عرفت شلون؟ ما يخالف، ما يخالف، مو دائما هيجي. شوفوا مو دائما، ربما يكون الاستمرار على شيء دليل على حسنه، فهي بحاجة إلى قراء تفيد القطع. خلوه في بعض،
بس احنا بغض النظر
ماكو دلالة، ماكو دلالة.
لماذا قال إذا لأنه يعني متعديل هذا؟
وين؟
لأنه هاي الشأن، لأنه يدل ذلك
عبر القرائن. قلنا نعم المداومة والاستمرار قد لأنه يدل على استحسانه عندهم على ذلك، ولكن يستشكل
للتقليد أو للتكفير ما منه، ولكن هذا بسيرة المتشرعة
بلي.
هذا عمله بما هو هو يدل على استحسانهم للعمل.
بما هو هو لا يدل، أما المداومة قد تكون قرينة وهو يستشكل على ذلك، ولكن يمكن أن يقال لذلك قلنا في احتمال أنه استشكال
كان ضعيف، يقول يمكن
لا،
ولكن
إذا ورد يعني. خالف إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، خصوصا في الأدلة اللبية، هذا أكثر من مرة إحنا بيناه لكم، الاحتمال في الأدلة اللبية مضر، الاحتمال في الأدلة اللفظية غير مضر. ليش؟ لأنك ظهور. أما في الأدلة اللبية إحنا لازم نأخذ بالقدر المتيقن، فمجرد احتمال ضعيف هذا يضر. صحيح، ولكن يمكن أن يقال، بس إحنا الآن مو في الموجب الجزئية والسالب الكلية، ولكن خم مو سالب الكلية، خم إثبات موجب الكلية. شيخنا إحنا بنقول السيرة بما هي هي لا دلالة فيها إلا على الجواز، أكثر من الجواز نحتاج إلى قرينة، هل الاستمرارية قرينة؟ ربما وربما لا تكون، إذا علمنا بقرينيتها فنأخذ بها، أما إذا شككنا في ذلك فلا يجوز الأخذ بهذه القرينة. شنو النتيجة تصير؟ السيرة تدل على الجواز فقط، بعد أصرح من هذا وأوضح من هذا، ولكن يمكن أن يقال إن الاستحسان له يعني للعمل المداوم، ربما ينشأ هذا الاستحسان من كون العمل أصبح عادة لهم، والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه، يعني في الفاعل، لدى الجمهور اللي يترك العادة يذم عادة، أما الذي يفعل بالعادات يعمل بالعادات شنو يستحسن، حتى العادات الباطلة، العادات الباطلة مو في نظر المتشرعين، في نظر من يعمل بهذه العادات الباطلة، الذي يعمل بهذه العادات يمدح، والذي تركها شنو يذم. لذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمرهم بترك عبادة الأصنام، وكانت عبادة الأصنام عادة لهم. شنو اعتبروا هذا العمل يعني ترك عبادة الأصنام في الشيء ذم، ذموا من كان يترك عبادة الأصنام لأن أصبح عادة لهم، وتاركها يعني تارك العادة مذموما عندهم، يعني عند هؤلاء الناس، عند الجمهور، عندهم الضمير يرجع للجمهور. فلا يوثق إذن، فلا يوثق، هذا لجناب الشيخ وجناب الشيخ أشاره فيما جرت عليه السيرة بأن المدح للفاعل والذم للتارك كان من ناحية شرعية، ربما أساس ذلك العادة وليست الأسس. أسس شنو؟ شرعية. لاحظتوا شلون؟ وليست الأسس أسس شرعية. زين حجة، لكن مدى حجيته شنو؟ احنا مو كلامنا في الحجية الآن، كلامنا في مدى حجيتها. إذا كانت متصلة بزمن المعصوم فهل تدل على المشروعية فقط أم تدل على الاستحباب والوجوب؟ قلنا على المشروعية. أنا لا خب مشروع هذا، أما مستحب ما ندري، واجب ما ندري. إيش زيارة القبور واجبة؟ واجبة. أكو سيرة المسلمين على ذلك، لا دلالة على الوجوب. السيرة لا تدل على المشروعية. يقول والغرض أن السيرة، شوفوا هذا نتيجة الكلام، والغرض أن السيرة بما هي سيرة، بما هي سيرة يعني شنو بما هي سيرة؟ يعني مع قطع النظر عن القرائن عن الأدلة الخارجية لا يستكشف منها وجوب الفعل. هي حجة قطعا لكن تدل على المشروعية، لا يستكشف من السيرة وجوب الفعل مثل زيارة القبور ولا استحباب الفعل في سيرة الفعل. إذا كانت السيرة على الترك مثل ترك التدخين مثلا، ولا يستكشف منها يعني من السيرة حرمة الفعل حرمة التدخين ولا كراهة التدخين في سيرة الترك، بناء على أن أكو سيرة على ترك التدخين. عرفت شلون؟ طبعا التدخين كمسألة شرعية لا هي محرمة ولا هي شنو مكروهة، يعني لم يرد نص بحرمتها ولم يرد نص بشنو بكراهتها، وإنما مذمومة مذمومة مذمومة. يعني عرفت يعني شنو مذمومة؟ العرف بما أنها تضر بصحة الإنسان هذا الضرر هم جائز، مع أنه الضرر جدا قوي، ربما يولد والعياذ بالله سرطان وما أشبه، يوجب قلة العمر، مع أن هذا الضرر خطير. ليش جائز؟ لأنه خطر أو ضرر تدريجي، والضرر التدريجي إذا لم يعبأ به العرف لا يكون حراما. التدخين إذا كان يدخن يموت رأسا كان حرام، أما هي هو يدخن 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 إلى مثلا في كم سنة يلا يتوفى هذا ما يصير حرام. مش مدرين إذا القضية احتمالات واستحسانات، لو كان كذا لكان كذا، فالشرع هذا المبين كان يتغير. لا ما مجندين احنا الحلال والحرام، دقق، الحلال والحرام لازم يكون بدليل حجة، مو بمجرد مؤيدات استحسانات وما أشبه. إذا المعصوم عليه السلام كان ربما ما كان يحرم التدخين، لأن مجرد هذه الأضرار لا يعتد بها. مثال آخر، السكنة في مدن كبيرة مثل طهران، مثل مدن نيويورك، مثل ما أشبه، اللي يقولون هذا الدخان، حتى بغداد أحيانا هكذا يقال هذا دخان السيارات يأثر على تنفس الإنسان ويوجب قلة العمر. شفت واحد يقول السكنة والتوقطون في مثل بغداد، في مثل طهران، في مثل نيويورك، في مثل طوكيو مثلا حرام او مكروه؟ لا شنو؟ لا هو هم ده ينقل سكنه من مدري كربلاء الى بغداد. عرفت شلون؟ فهذا نفس الشيء. الان الاطباء يقولون اللي يعيش في مثل هذه المدن نسبة عمره مدى 10 سنوات 5 سنوات تقل،
كأنما باليوم دخل مركز جدة.
شفت الآن هذا اللي يعيش هناك في طهران كأنما يدخن في اليوم باكيتين سيجارة. فالدخان نقول حرام والسكونة أو السكن في طهران مو حرام. فيبدو أن كل هذه الأضرار لم يعتني بها العرف. دققوا، هذا هو الملاك. إذا كان الضرر يعتني به العرف حتى الضرر الخطير هذا ما يجوز، أما الضرر لا يعتني به فيجوز. ما أكد للعلي لا لا دليل ما هذا الدخان الموجود في سماء طهران أيضا أثبتت الدراسات العلمية والطبية بأنها مؤثرة حتى على الجنين في بطنه. الكلام الكلام زين. فلذلك التدخين حتى الابتدائي من لا دليل لا على حرمتي ولا على كراهتي. احنا مو بحثنا بحث استدلالي فقهي ومو بحث الخارج، وإنما كإشارة ردنا نقول أن هذه الأمور لا يمكن، يعني السيرة لا تدل على أكثر من المشروعية، إما مشروعية الفعل أو مشروعية الترك. نعم هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها، أكو بعض الأمور إذا قلنا بأنها مشروعة هي واجبة ولازمة. مثلا الأخذ بالظواهر، ليش إحنا نأخذ بالظواهر؟ لسيرة العقلاء على ذلك. إذا كان الأخذ بالظواهر جائزا فهو لازم. إذا المولى أمر عبده بأن يأتي له بالماء قال ائتني بماء، هذا أمر ظاهر في الوجوب صحيح. الأخذ بالظواهر عليه سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. إذا كان الأخذ بالظاهر جائزا، لأن قلنا أكثر من الجواز لا يدل، هنا إذا كان الأخذ بالظاهر جائزا فهو شنو؟ واجب. العبد ما يقدر يترك الأمر ويقول أنا شفت الأخذ بالظاهر جائز خو مو واجب فلم يأتي بالماء، لا يذم. نعم هناك بعض الأمور، بعض الأمور مثل شنو؟ مثل حجية الظواهر يكون لازم مشروعيتها وجوبها، لازم المشروعية الوجوب. إذا قلنا بكونها مشروعة فهي واجبة لا يجوز أن يتخلى عنها الإنسان، وإلا لم تكن مشروعة، يعني إذا لم تكن واجبة فليست بمشروعة. وذلك مثل كتب حجية الأمارة كخبر الواحد وحجية الظواهر، فإن السيرة المتشرعة بل العقلائية على العمل بالأمارة، يعني خبر الثقة. الأمارة شنو كتبته؟ خبر الثقة. ليش؟ لما دلت، مو ليش يعني متى، لما، إذا لما كان نقول ليش، أما لما هو لما نقول متى. متى؟ لما دلت على مشروعية العمل بها، بها يعني بالأمارة. إذا كان هناك دليل على مشروعية العمل بخبر الواحد الثقة، هذا معناه يجب العمل بخبر الواحد الثقة، فإن لازمها يعني لازم المشروعية العمل بها ضمير راجع للأمارة، أما لازمها فضمير راجع لشنو؟ للمشروعية. فإن لازم مشروعية العمل أن يكون يعني العمل واجبا. ليش؟ لأن الشأن لا يشرع العمل بها يعني بالأمارة، ولا يصلح يعني العمل بالأمارة لا يصلح يعني لا يكون صحيحا إلا إذا كانت الأمارة حجة. إذا كانت حجة فيجوز العمل بها، إذا قلنا يجوز العمل بها يعني يجب العمل بها. واضح لو مو واضح؟ إذا قلنا يجوز العمل بها يعني شنو؟ يعني يجب العمل بها. ولا يصلح العمل بالأمارة لا يكون صحيحا إلا إذا كانت الأمارة حجة منصوبة من قبل الشارع المقدس. لشنو؟ لتبليغ الأحكام. خبر الواحد حجة لتبليغ الأحكام واستكشافها يعني واستكشاف الأحكام يعني المعرفة بالأحكام. زين. وإذا كانت يعني الأمارة حجة، إذا كانت حجة يعني يجوز العمل بها فيجب العمل بها، وجب العمل بها يعني بالأمارة قطعا. ليش؟ لوجوب تحصيل الأحكام وتعلم الأحكام. احنا ما نقدر نترك الأحكام الشرعية، علينا أن نعمل بها. فإذا قول زرارة حجة يجوز الأخذ به، يعني يجب الأخذ به، يعني شنو؟ يعني يجب الأخذ به. فينتج من ذلك أو فينتج من ذلك أن الشأن لا يمكن فرض مشروعية العمل بالأمارة كتبوا خبر الواحد مع فرض عدم وجوبه. بمجرد ما جنابك تقول العمل بالأمارة جائز يعني أنه واجب. الباب الثامن القياس. بلي قلنا بل سيرة العقلاء، قلنا بل سيرة توجهت إلى بياننا، قلنا بل. الباب الثامن القياس. الباب الثامن من مباحث الحجة القياس، هل القياس حجة أو ليس بحجة؟ الجواب على ذلك من ضروري المذهب، مذهب الحق، مذهب أهل البيت عليهم السلام، أن القياس ليس بحجة. وأنا اعتبره العقلاء أو بعض العقلاء، لأن النهي ورد عنه من حديث قدسي إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. ورد النهي عن العمل بالقياس من الأئمة واحدا بعد واحد. الباب الثامن القياس. تمهيد: إن القياس على ما سيأتي تحديده. تحديده يعني تعريفه وبيان حدوده. تحديده إذا أخذناه من الحد، الحد هو التعريف، حد تام وحد ناقص. إذا أخذناه من الحدود والتحديد فيصير بيان الحدود، لذلك كتب تعريفه وبيان حدوده وبيان موضع البحث عنه. يعني لازم نبين في أي جهة من الزوايا نبحث. القياس من الأمارات. أمارات يعني شنو؟ يعني من الأمور التي تكشف عن الواقع ظنا. الأمارة هي التي تكشف عن الواقع ظنا، شلون خبر الواحد، لكن هي لا تكون حجة عندنا. من الأمارات التي وقعت معركة الآراء بين الفقهاء من الفريقين، وبين فقهائنا احنا ما عندنا واحد من الفقهاء أجاز القياس، وإنما أجازه أبو حنيفة آل إلى آخره. معركة الآراء بين الفقهاء من الفريقين وعلماء الإمامية وفقهاء الإمامية تبعا لآل بيت النبي الأعظم وتبعا للرسول محمد صلى الله عليه وآله. أبطلوا العمل به يعني بالقياس. فآل البيت هنا اللفظ يشمل حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبطلوا العمل بالقياس. ومن الفرق الأخرى أيضا أكو من لا يقبل بالقياس، ومن الفرق الأخرى التي هي محسوبة على الجماعة العمرية والبكرية أهل الظاهر. أهل الظاهر شو اسمهم؟ المعروفين بالظاهرية، اللي هم أصحاب داود بن علي بن خلف إمام أهل الظاهر. هؤلاء أيضا نفوا العمل بالقياس، لم يقبلوا بالقياس. هذول أهل الظاهر هم الذين يأخذون بمعنى القرآن والحديث الظاهر دون الباطن، وقد طعنوا بالمذهب الحنفي. ذولا ضد الحنفيين، قالوا المذهب الحنفي فلسفة فارسية، لأن تعلمون أكثر المذاهب وأكثر علماء أبناء العامة البكرية والعمرية هم من الفرس مو من العرب. هذا البخاري الترمذي أي أحسنتم، يعني الشيعة هم العرب، عرفت شلون؟ وأساسا علماء البكرية والعمرية أساسا من الفرس وليسوا من العرب، أئمتهم من الفرس. لذلك هؤلاء مثلا الظاهرية طعنوا المذهب الحنفي بأنه فلسفة فارسية. زين. مثلا عند الظاهرية التسمية في الوضوء واجبة، تسمية بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عندنا شنو مستحب، عندهم شنو واجب، هذا مثلا من آراء. وكذلك الحنابلة، الحنابلة أيضا لم يأخذوا بالقياس، لم يكونوا يقيمون له يعني للقياس وزنا، يقيمون له وزنا يعني لم يعتبروا له قيمة علمية. وأول من توسع فيه في القرن الثاني في يعني في القياس أبو حنيفة رأس القياسيين. ليش؟ لأن هذا كان مفتي الديار، مفتي العباسيين، يجون يسألوه وما يعرف الجواب، فشي يسوي؟ فيأخذ بالقياس، يقيس الشيء على شيء. عرفت شلون؟ الإمام الصادق عليه السلام له علم لدني، علمه متصل بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد، أخذ العلم من آبائه من أجداده الطاهرين. أما مثل أبي حنيفة ممن أخذوا العلم مثلا في كم كلمة إذا يعرفون من الإمام الصادق، والباقي مو كل مسألة كان يسألون الإمام الصادق بها، أخذوا بالقياس، أخذوا بالقياس. وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط القياس في عصره. المسألة بسيطة، إذا جنابك الآن تقعد وأي واحد يجي يسألك تقيس هذا الفرع بذات الفرع وتجيب حسب ما تشتهي، المسألة تكون بسيطة. وعلماء البلاد لقلة علمهم بالمصادر الشرعية أخذوا بالقياس، وقد نشط القياس في عصره وأخذ بالقياس سائر المذاهب، الشافعية والمالكية شافوا خوش خبز بها، ولقد بالغ به يعني بالقياس جماعة فقدموه على الإجماع، لأن الإجماع بالنتيجة موارده قليلة، القياس بعد ما إلى حدود، ما إلى حد، أنت أي شيء تقدر تقيسه على أي شيء، فقدموه على الإجماع. بل غلا آخرون، غلا يعني غلو سوى تجاوز، فردوا الأحاديث الشريفة روايات نبوية مثلا ردوها بالقياس، لأن هي تخالف ماذا؟ القياس. وربما صار بعضهم يؤول الآيات القرآنية بالقياس، وأول من قاس هو إبليس، قال خلقته من طين وخلقتني وأنا أفضل، لأن النار أفضل من الطين، هذا شنو؟ هذا قياس لا يجوز في الشريعة. ومن المعلوم عند مذهب آل البيت عليهم السلام أنهم صلوات الله عليهم لا يجوزون العمل بالقياس، لذلك تشوف المذهب الشيعي هو المذهب الوحيد الذي حافظ على الشريعة الصحيحة، ما بيها تلاعب، حافظ على الشريعة الصحيحة. وقد شاع عنهم يعني عن أئمة أهل البيت عليهم السلام شاع يعني انتشر إن دين الله لا يصاب بالعقول، والقياس هو نتيجة العقول الناقصة، وإن السنة، السنة يعني الأحكام الشرعية، إذا قيست محق الدين لا يبقى من الدين شيء، بل شنوا حربا شعواء لا هوادة فيها، شنوا الضمير إشارة إلى أهل البيت عليهم السلام، شنوا يعني صبوا حربا شعواء، شعواء يعني متفرقة ممتدة لا هوادة فيها، الهوادة ما يرجى به الصلح بين القوم والمحاباة بين الناس، يعني هذا الحرب ضد الفكر القياسي العمري البكري هذا لا هوادة فيها. عرفت شلون؟ على أهل الرأي وقياسهم يعني قياس أهل الرأي ما وجدوا للكلام متسعا، يعني في أي مجلس في أي مكان رأوا من المناسب ذلك بيّنوا هذا الأمر، في مرة تقية لم يتطرقوا إلى المسألة، هذا بحث آخر. ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم يعني مع أهل القياس معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة. الإمام قال له كيف تفتي؟ قال بالقياس. قال الصلاة أهم أم الصيام؟ قال الصلاة أهم. قال فكيف الحائض لا تقضي صلواتها وتقضي صيامها؟ ما قدر يجاوب. قال البول أنجس أم المني؟ قال شنو؟ البول. أي ليش؟ لأن دل المني. بلي. قال البول أخبث. فقال له الإمام فكيف لا يغتسل الغسل يعني من البول ويغتسل من شنو؟ من المني وإلى آخره. وقد رواها يعني هذه المناظرات العلمية الدقيقة حتى الجماعة العمرية البكرية، إذ قال له الإمام يعني فيما رواه ابن حزم، الإمام قال لأبي حنيفة اتق الله، يعني هذا خلاف الشرع القياس، ولا تقف، فإنا نقف، إنا يعني إحنا وإنتم نقف غدا بين يدي الله في المحشر، فنقول نحن أهل البيت، نقول قال الله وقال رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول أنت وأصحابك من علماء البلاد سمعنا ورأينا، رأينا حسب رأينا بالقياس هكذا. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت عليهم السلام زين هذول ليش راحوا وراء القياس؟ هل هناك آية دلت على حجية القياس؟ رواية لا أبدا، لفقرهم في المصادر الشرعية، لأن المصدر الحقيقي الكتاب والأثر، هذول تركوا الكتاب وتركوا الأثر معا، تركوا الكتاب وتركوا الأثر معا، فشي يسوون؟ شي يجاوبون الناس؟ أخذوا بالقياس. يقول والذي يبدو يظهر أن المخالفين لآل البيت الجماعة العمرية والبكرية الذين سلكوا غير طريقهم، يعني غير طريق أهل البيت، راحوا في وادي آخر، ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علوم أهل البيت من هذا النبع الصافي، لم يعجبهم ذلك، لم يعجبهم ليش؟ لأن غرهم الشيطان للأحقاد للأهواء لأي شيء، أعوزهم العلم بأحكام الله، أعوزهم يعني ما عندهم فقر، يعني العوز الفقر، أعوزهم أفقرهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، لأن العلم بأحكام الله وبما جاء به النبي هذا العلم وين كان؟ أنا مدينة العلم علي بابا، ذلك تركوا الإمام فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهاد، الرأي يعني القياس والاجتهادات الاستحسانية للفتيا والقضاء بين الناس، للفتيا يعني إعطاء الفتوى، القضاء يعني الحكم، بل حكموا الرأي والاجتهاد، كتبوا الباطل، الرأي والاجتهاد يعني القياس، حتى فيما يخالف النص، يعني اجتهاد في مقابل النص، اجتهاد في مقابل النص غلط هذا بعد، أو جعلوا ذلك يعني الرأي والقياس عذرا مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الأول ابن أبي قحافة لفعلتي يعني ما فعله خالد بن ولي الوليد في قتل مالك بن نويرة الذي لم يرضخ لبيعة أبي بكر، وقد خلى يعني زنى بزوجته ليلة قتله، في نفس الليلة زنى بزوجته، فأراد ماذا؟ أراد الثاني أن يقتص من ويقيم الحد عليه، فشنو قال الأول؟ قال إنه اجتهد فأخطأ، فقال عنه إنه اجتهد فأخطأ، وهذه جريمة كبيرة، فتح باب الظلم على مصراعيه على جميع الطواغين، أي طاغوت يجي أي واحد يريد يقتل، حتى لو قتل الأنبياء وهدم الكعبة وقتل الأوصياء وزنى بنساء الناس، يقول اجتهد فأخطأ، فقال عنه إنه اجتهد فأخطأ. لذلك تشوف في الروايات أي ظلم وأي جريمة إلى يوم يبعثون، كما تكتب في ذمة العاصي تكتب في ذمة الأول والثاني، لأن هذول فتحوا الباب على مصراعي لأتباع الهوى والشياطين. إنه اجتهد فأخطأ، وذلك لما أراد ابن الخطاب أن يقاد به، أن يقاد يعني خالد به يعني بما فعل يعني يقتص منه، ويقام عليه يعني على خالد الحاد. وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين. في بدو الأمر حدود القياس لم تكن واضحة شيئا فشيئا، علماء الجماعة البكرية والعمرية حددوها بينوها، حتى بدأ البحث فيه يعني في القياس لتركيزه يعني لتركيز القياس وتثبيته، تركيز تثبيت، وتوسعة الأخذ بالقياس في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، لأن كل إجرام دولة كانوا يبرروها، فأخذت تساند أهل القياس، وبعد ظهور النقاد للقياس يعني من انتقد القياس، انبرى يعني ظهر جماعة من علمائهم علماء البكرية لتحديد معالم القياس وتوسيع أبحاث القياس ووضع القيود والاستدراكات للقياس، يعني لملموا البحث، رتبوا البحث عن القياس، حتى صار القياس فنا قائما بنفسه، يعني إلى باب مستقل، بحث مستقل في الأصول. ونحن يهمنا منه يعني من القياس البحث عن موضع الخلاف في القياس وحجيته، يعني البحث عن حجيته حتى نثبت عدم الحجية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.